الرحيم منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله دار القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. ما زلنا مع سلسلة الحديث عن أحكام التجويد، ومع التيسير في علم الترتيل، ومع التيسير في علم الترتيل. بعد الانتهاء من المخارج والصفات قلت سآتي ببعض الأمور التي أردت من خلالها أن أقوم بجمع أهم النقاط التي تتعلق بمخارج الحروف والصفات، ولذلك أسميتها بالمخارج والصفات بين التنظير والتطبيق. المخارج والصفات بين التنظير والتطبيق، أي بين القواعد العلمية والتطبيق العملي. لا شك أنني تحدثت عن هذه المسألة مرارا وتكرارا، الاهتمام بالحرف الهجائي، وهذا هو الاهتمام الأول لعلماء الأداء، الاهتمام الأول والبذرة الأولى لعلماء الأداء في الاهتمام بحروف الهجاء. لأنني قلت قبل سابق أننا إذا أردنا أن نقسم التجويد فمنهم من نظر إلى التجويد من باب التنظير والتطبيق، يعني من باب القواعد والتطبيق العملي، فقالوا أن التجويد ينقسم إلى قسمين: التجويد العلمي والتجويد العملي. خلي بالكم عشان الجزئية دي مهمة جدا. احنا بنفتح كتب التجويد صح؟ طيب اول ما بنشوف في المقدمات بنشوف من يتحدث عن التجويد ويقول ان التجويد ينقسم الى قسمين: تجويد علمي وتجويد عملي. طيب على اي اساس تم هذا التقسيم؟ انا كطالب علم بذاكر، بفتح الكتاب دلوقتي بذاكر، فمش عايز انسى، فعايز أعرف على أي أساس تم هذا التقسيم. هذا التقسيم كان من منظور أو من جانب التنظير والتطبيق، إن أنا عايز أحط قواعد، وأنا بحط القواعد أراعي أيضا التطبيق الأداء. ومن هنا جاء هذا التقسيم أن التجويد ينقسم إلى تجويد علمي وتجويد عملي. طيب، كان لبعض العلماء وجهة أخرى، أو الحديث عن أقسام التجويد بمنظور آخر، بمنظور آخر، وهذا المنظور ينظر إلى القرآن من حيث البنية. أنا ببص للقرآن الكريم من حيث البنية، بناء القرآن، كيف بني هذا القرآن، كيف بني؟ نعم، كيف بني يا شيخ؟ القرآن بني من صور. جيد، والصورة بنيت من آيات، والآية بنيت من كلمات، والكلمة بنيت من أحرف. فهنا اهتم العلماء بالحرف، لأنه من قام أو كان الاهتمام أو انصب الاهتمام على الحرف أدى ذلك إلى إتقان الكلمة، فإذا حدث الإتقان للكلمة أدى إلى إتقان الآية، أدى إلى إتقان السورة، أدى إلى إتقان القرآن الكريم بصوره. وكأنها سلسلة، كل حلقة ترتبط بالأخرى. ومن هنا تكلم العلماء عن أقسام التجويد بمنظور البنية، فقالوا التجويد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تجويد الحرف، وتجويد الكلمة، وتجويد الجملة. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ على فكرة أتمنى تكتبوا ورايا. تجويد الحرف ينصب عنها على هذا الكلام، تجويد الحرف ينصب على المخارج والصفات اللي احنا بنتكلم عنه، اسمه تجويد حرف. تمام؟ طيب، يبقى مخارج والصفات يبقى تجويد حرف. طيب، تجويد الكلمة ده بقى الأحكام، إظهار وإدغام وإخفاء وإقلاب ومد وقصر، يبقى ده اسمه تجويد الكلمة. ثم انتهاء بعد تجويد الحرف، ثم مرورا بتجويد الكلمة، الآن سأقف بصدد الحديث عن تجويد الجملة اللي هو القسم الثالث، تجويد حرف، تجويد كلمة، تجويد جملة. تجويد الجملة هعمل ايه في الآية؟ ما انا بعد ما جودت الحرف وجودت الكلمة، انا عايز اجود الجملة اللي هي الآية. كيف تجود؟ الوقف والابتداء، اين اقف وكيف ابدأ؟ مش ده ملخص حكاية القرآن الكريم؟ انا قلتها قبل كده، مش جديدة، لسه قلتها قبل كده مرارا وتكرارا. طب ليه بتقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان الخريطة دي اللي ذكرتها وبرضو بكررها مرة واثنين وثلاثة. ودايما بقول ان اي حرف هجائي كالطائر محدش يكل ولا يمل من سماع قضية تجويد الحرف ابدا، لان احنا عندنا في مشاكل كثيرة عند كثير من يقرأ القرآن عند حروف الهجاء. لو انضبط حقيقة الحرف هتنضبط الكلمة وتنضبط الآية وينضبط القرآن الكريم ككل بصوره. فالحرف كالطائر بجناحين، الحرف كالطائر بجناحين، الجناح الذي يتعلق بالمخرج والجناح الذي يتعلق بالصفة. أي خلل في أي ركن من الركنين هيؤدي لخلل في الحرف. طلعت الراء من مخرجها لكن في تعطيل لبعض الصفات، لم تخرج بطبيعتها. طب اللي بيديني صفات الراء لكن مش بيحقق المخرج، في خلل في الراء، في خلل في الراء. يبقى إذن المسألة واضحة، الحرف كالطائر بجناحين، جناح للمخرج وجناح للصفر. المخرج خلاص أمر يعني معروف إن أنا أعرف مكان ومخرج الحرف، وأظن إحنا طبقنا استراتيجية مهمة جدا في حلقات البرنامج اللي ترجعوا لها، اللي هي استراتيجيات تعلم النشط ومنها أسلوب السيناريو والحوار. فاكرين كنا بنتحاور سويا وكنت أتمنى يكون بيننا البث، وكنا ساعتها عملنا الإسقاط بتاع الاستراتيجية التعلم النشط وأسلوب السيناريو والحوار، ده الحوار والمناقشة كنا عملناه على الهوى، وكنت وصلتكم نتيجة أفضل. يبقى دي كانت قصتنا مع المخرج، سيناريو وحوار. المخرج، طب ركن الصفة، الصفة دي بقى ما شاء الله، هل الوصف اللي انت وصفته للحرف ده ثابت ولا الوصف اللي انت وصفته للحرف ده متغير؟ الوصف اللي انا وصفته للحرف لما يبقى متغير يبقى اسمه وصف عرضي، صفات عرضية، لكن لو وصف ثابت يبقى اسمه وصف ذاتي او صفات ذاتية. هي دي الحكاية، هي دي الحكاية. واضح؟ وده اللي انا قلته في الخريطة دي لما جيت قلت انا عندي يتكون الحرف الهجائي من ركنين اساسيين وهما اهو قدام اللوحة زي ما قدامكم، خلاص المخرج والصفة، ما ده الركنين، ركن المخرج وركن الصفة، والصفة في حد ذاتها، عندي صفات ذاتية اللي هو الوصف الثابت، وعندي صفات عرضية اللي هو الوصف المتغير. صح ولا ايه؟ طيب سؤال مهم جدا، اذا كنت بقى فتحت باب الصفات، انت بتقول ان انا عندي صفات ذاتية وعندي صفات عرضية، بس ممكن نسألك سؤال؟ اتفضل، اتفضلي. هو ايه الفايدة والثمرة اللي هتعود علينا من دراسة الصفات؟ انا كطالب هعرف، هيعود عليا ان انا اعرف همس واعرف رخاوة واعرف اضلاق واعرف اصمات واعرف استطالة واعرف صفير و و و و، هيعود عليا بايه؟ عايزين نعرف هيعود علينا بايه؟ بصوا للوحة دي كده بهدوء شديد، انا جبت بس تقريبا ثلاث ثمرات او ثلاث فوائد ساكتفي بها، ساكتفي بهذه الفوائد كفاية. اقروا كده معايا، هو انا لما هعرف الصفة هيعود عليا بايه؟ شوفوا كده الفايدة الاولى ونحللها بالراحة، والكلام ده انا شرحته في الصفات، معرفة الحروف القوية من الحروف الضعيفة، يبقى انا هقدر ساعتها ميز ما بين القوي والايه والضعيف. ما هو الحرف اذا اتصف بصفات القوة او كانت صفات القوة اكثر من صفات الضعف يبقى حرف قوي. طب ولو كانت كل الصفات اللي بتغلب على حرف صفات ضعف وصفات القوة قليلة، يعني اكثره ضعف والقوي قليل، يبقى ضعيف. هي القصة كده، صفات القوة اكثر يبقى حرف قوي، صفات الضعف اكثر يبقى حرف ضعيف. طب الصفات محايدة، صفات القوة قد صفات الضعف، يبقى اسمه حرف متوسط، لا يوصف خلاص الحرف مش قادر احدده لا هو قوي ولا هو ضعيف، لان عدد صفات القوة بيساوي عدد صفات الضعف. طب نكمل العبارة، معرفة الحروف القوية من الحروف الضعيفة، يبقى هنا الصفات اللي هتبين. فإن الحرف المتصف، ركزوا، فإن الحرف المتصف بالصفات القوية قوي، مش ده لسه قايل الكلام ده دلوقتي؟ فإن الحرف المتصف بالصفات القوية قوي، والحرف المتصف بالصفات الضعيفة ضعيف. أمر بديهي جدا وبالمنطق والعقل، ما اظنش حد يختلف معايا على هذا. طالما ان الحرف اتصف بكافة صفات القوة او اتصف بصفات قوة يبقى قوي، اتصف بصفات الضعف يبقى ضعيف. طب برضو ممكن بس في سؤال عايزين نقوله، قولي، هو انا هيعود عليا بايه؟ ان انا اعرف ان الحرف ده قوي والحرف ده ضعيف، هيرجع عليا بايه؟ انا عايز اقرا القران. طب اسمعوا وانتوا تعرفوا. ليعلم ما يجوز ان يضغم في غيره وما لا يجوز. اه ده انت كده حسمت المساله. يعني قصه الادغام بتحسم بقضيه مين يضغم في مين؟ اه قصد حضرتك ان الضعيف هو اللي هيضغم في القوي؟ ايوه يا فندم، الضعيف هيضغم في القوي. طيب ممكن بقى نسألك سؤال وترد علينا؟ طب في القرآن حصل العكس والقوي هو اللي اضغم في الضعيف، يبقى القاعدة دي غلط. لا القاعدة دي مش غلط، القاعدة دي مش غلط. يعني ايه مش غلط؟ هو انت حضرتك هتقول الكلام وتناقضه؟ لا يا فندم انا ما ناقضتش الكلام، بالراحة كده ونحلل الكلام عشان نعرف نرد على الناس لما يقولوا لنا كده. اللي احنا بندرسه من قواعد اسمه علم دراية. اللي بندرسه من القواعد ده اللي المنطق بيقوله واستنتج من تلاوة القرآن الكريم اسمه علم دراية، اللي هو علم القواعد النظرية اللي بناخده اسمه علم دراية بالدال، دراية. وعلم الدراية بيقول ان الحرف الضعيف هو اللي هيضغم في القوي. علم الدراية بيقول كده، الضعيف يضغم في القوي. عشان كده انا بعرف الصفات عشان اعرف الحرف القوي من الحرف الضعيف، فيعلم ما يجوز ان يضغم وما لا يجوز. يعني الاصل هنا في القضية دلوقتي ان انا بضغم الضعيف في القوي. طيب ده من ناحية. طب ردنا بقى على الشبهة بقى، طب في القرآن الكريم ليه القوي أضغم في الضعيف؟ ليه القوي أضغم في الضعيف؟ يعني هنا في قول الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد في سورة النمل، فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هنا الطاء أضغمت في التاء، والطاء أظن حضرتك معلمنا أن الطاء من أقوى حروف الهجاء. يبقى هنا قاعدة نقدد ولا لا؟ هقول لكم في قاعدة مهمة قبل ما نتكلم في دي، اوعى تنسوها. هنا نزلت الآية من عند ربنا تبارك وتعالى بإضغام الطاء في التاء، أحط. نزلت من عند ربنا تبارك وتعالى بإضغام الطاء في التاء، يعني بإضغام القوي في الضعيف. ده اسمه علم رواية الوحي، علم رواية. طب سؤال، إذا تعارض علم الرواية مع علم الدراية قدمت الرواية على الدراية. خلاص سمعنا وأطعنا، ده من منظور عام. طب ما نشوف الحكمة هنا، ليه الإضغام كمان لناقص؟ محدش سأل نفسه سؤال، هو التجويد اللي احنا بنقراه مجرد احكام تجري على اللسان ولا لها ثمرة وتتعلق بمقام المعنى القرآني؟ تتعلق بمقام المعنى القرآني، تتعلق بمقام المعنى القرآني. طب ممكن تعرفنا كده معنى عشان بس وقت الحلقة؟ احطوا، اضغمنا اضغام ناقص ليه؟ سؤال، هو من يتكلم مع من؟ أنا قلتها لكم قبل كده في حلقة من الحلقات، في الحلقات. الهدهد يتحدث مع سليمان، مع نبي الله سليمان. الهدهد يتحدث مع نبي الله سليمان. فتخيلوا إن الهدهد يتحدث مع نبي الله سليمان، يقول أحط بما لم تحط به يا سليمان. أحط بما لم تحط به. لكن سؤال، أي نعم الهدهد اطلع على ما لم يطلع عليه سليمان، اطلع على قوم يسجدون للشمس من دون الله، فجاء ليتحدث ويخبر من؟ سليمان. فاطلع الهدهد وأحاط الهدهد بما لم يطلع عليه سليمان. لكن سؤال، هل إحاطة الهدهد كإحاطة الله؟ إحاطة الله تامة كاملة، وإحاطة الهدهد ناقصة. فمن هنا عبر القرآن عن إحاطة الهدهد وهو مخلوق من مخلوقات الله، عبر عن هذا بالإدغام الناقص، أي مهما أحاط المخلوق فإحاطته ناقصة، لا تساوي ولا تضاهي إحاطة الله تبارك وتعالى. كلام واضح. يبقى التجويد ليه ثمرات ولا ملوش؟ يبقى مش مجرد أحكام كل يوم بتجري على اللسان وبس. طيب نخش على العنصر الآخر. طبعا في خير كتير قوي في القرآن، وربنا يمن علينا بالبركة والوقت، وإن شاء الله نخرج ده ببرنامج القرآن والقراءات، وهطلعكم على أمور عجيبة غاية العجب في القرآن الكريم بإذن الله. تعالوا نشوف الفقرة الثانية. يا ترى أنت بتعلمنا الصفات ليه؟ قال لك تحسين النطق بالحروف وتجميلها. يعني أنا بتعلم الصفات عشان أزين الحرف ويخرج في أبهى صوره؟ طبعا. ومن هذه الصور إن أنا أخلص المرقق من المفخم والمفخم من المرقق، وخلص حرف المد من الغنة. في ناس بتقرأ المد ده بتخليه شغال مع الخيشوم لقال، ويطلع الألف دي مش قا، مش قال الذين آمنوا. يبقى خلص حرف المد من الخيشوم، ما تخليش حرف المد مشرب بغنة زي ما في الناس بتعمل. ويمكن العالم الدين السخاوي، مش عارف انا بقف كده وقفات بس خايف الوقت يجري مننا، في حكاية تخليص المرقق من المفخم اعجبني عالم الدين السخاوي في القصيدة السخاوية، ويتحدث عن تخليص القاف من الكاف، وهو يتحدث عن تخليص القاف من الكاف، زي كلمة خلقكم، خلقكم، بخلص القاف من الكاف. أنا ممكن أقول خلقكم وأخلي الاتنين كاف، أو أخلي الاتنين قاف وأقول خلقكم، لا أنا عايز قاكم، قاكم، قاف وكاف تبان. ولذلك السخاوي أبدع، أبدع حين قال والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. في أحلى من كده كلام لعالم الدين السخاوي؟ والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. تعالوا نخش الفقرة اللي بعدها عشان ما نطولش. التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج الواحد نحو الطاء والدال والتاء. سبحان الله، المخرج واحد، المخرج واحد، لكن أنا بسمع الط غير أد غير أت، رغم أن المخرج واحد، لكن أنا سمع صوت للطاء وسمع صوت للدال وسمع صوت للتاء. سبحان ربي، كيف حدث هذا الاختلاف الصوتي؟ بناء على صفات الحروف، وكأن الصفات جاءت لتفصل بين هذه الحروف التي تخرج من مخرج واحد، جاءت للفصل بين هذه الحروف التي تخرج من مخرج واحد. عشان كده درسنا الصفات اللي شايفينها انتوا كلكم في اللوحة دي. شايفين الصفات دي؟ خدناها في حلقات. الصفات اللي لها ضد صفة ولها مقابل، الهمس يقابله الجهر، والشدة يقابلها الرخاء، وبينهما التوسط، والاستعلاء يقابله الاستفال، والإطباق يقابله الانفتاح، والإغلاق يقابله الإصمات. كانت صفات متضادة، صفات لها مقابل، ورحنا على صفات لا ضد لها، لا مقابل لها، القلقلة والصفير والانحراف والتكرير واللين والتفشي والاستطالة والغنة والخفاء. يبقى أنا عنده صفات لها مقابل، فده عشان كده سميناه صفات لها ضد والصفات لا مقابل لها، يعني لا ضد لها. وبرضو وإحنا بنتكلم على قضايا الحروف، يعني في حاجات أنا قلتها في الحلقة السابقة بس بعيد وبأكد عليها لأنها مهمة جدا. مسألة الحرف الأصلي والحرف الفرعي دي مشكلة، وبتبان وبتظهر في الأداء القرآني. لأن أنا الغرض يا جماعة من اللي إحنا بنعمله في الحلقات ده مش عشان إن أنا أضيع وقت ولا عشان أملى الحلقة بأحكام وخلاص، لا، ده من وراء اللي بيحدث ده هدف، عايز اوصل لحضرتك واوصل لحضرتك ان في حرف اصلي له مكان محدد. يبقى مطلوب من حضرتك تعرف المكان المحدد لهذا الحرف، زي الثاء معروف مكانها فين، الذال معروف مكانها فين، الضاد معروف مكانها فين، حرف اصلي له مخرج محدد. في مقابل ان في حرف اصلي في عندي حرف فرعي، حرف فرعي يعني بيتردد ما بين مكانين بلغتنا العادية، ما بين مخرجين، زي الهمزة المسهلة. فأنا لازم ترجع للقيمة، أنا عندي همزة مسهلة كحرف فرعي، يبقى لازم أعرف الهمزة المسهلة كيف تسهل. وهذا الكلام لا يضبط إلا بالتلقي والمشافهة، لأن أنا ممكن أفتكر إن أنا بسهل همزة فأكون بحققها. يعني إحنا يعني من أشهر نماذج الهمزة المسهلة ما جاء في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ولا واحد يمارين يقول لي إيه أعجمي وعربي، أنا قريت بالتسهيل. تسهيل فين اللي أنت قرأت بيه؟ ده أنت حققت الهمزة بتقول لي واحد يقول لك لا لا لا، ومش التسهيل مش كده، ده التسهيل يقول لك إيه أعجمي، وهو التسهيل هاء. طب ما هو بدل ما كان خلاها همزة ما كانت بقت رسمت بهاء وخلصنا. يبقى هي لا همزة محققة ولا حرف هاء خالص، دي همزة مسهلة بين يعني أنا لو بسهل همزة مفتوحة تتردد ما بين الهمزة والألف، لو بسهل همزة مضمومة تتردد ما بين الهمزة والواو، لو بسهل همزة مكسورة تتردد ما بين الهمزة والياء. أعجمي أعجمي أنبئكم أئنكم أئنكم هكذا. طيب يبقى ديت الأمور. عشان كده كان في الحروف الفرعية نظمت أبيات في بيان هذه في بيان الحروف الفرعية، لما قال ثم الحروف عندهم قسمان أصلية فرعية فالثاني. يبقى خلي بالك، ثم الحروف عندهم عند أهل الأداء وعند القراء، ثم الحروف عندهم قسمان أصلية اللي احنا درسناها، فرعية خلاص فالثاني. يبقى يبتدي يفصل الفرعي اللي هو القسم الثاني اللي هو الحروف الفرعية، خمسة أحرف بلا محالة، همز مسهل ألف ممالة، همز مسهل الهمزة المسهلة ألف ممالة، والألف الممالة زي مجريها، لا هي ألف عشان أقول مجراها ولا هي ياء أقول مجريها، هي بين همز مسهل ألف ممالة، والصاد والياء المشمتان، وألف التفخيم سلبيان، الألف المفخمة والصاد والياء المشمتان، ده بقى في علم القراءات لما ربنا يمن علينا ونخش على القراءات وشغل الإمام حمزة إلى غير ذلك، هنفهم يعني والصاد والياء المشمتان وألف التفخيم سلبيان. طيب دوت كانت بعض الأمور اللي تكلمت إيه عنها. في برضو يعني حاجة مهمة جدا، بعد ما خدنا صورة الإنسان أنا عايز أجمع صورة الإنسان كاملة النهاردة، عايزين نجمع صورة الإنسان تجميع كامل. وطبعا في تجميع صورة الإنسان يعني مش عايز اقول ان هتكون مثلا التلاوه كامله لسوره الانسان، انا قرات سوره الانسان على اكثر من مقطع قراني، على اكثر من مقطع قراني. ولما جينا اتكلمنا على سوره الانسان عايز ابين بعض الامور في سوره الانسان، بعض الامور في سوره الانسان. ولذلك هل أتى على الإنسان، لما نيجي ننظر لهذه الآية ونمر كده مر القرآن بسورة الإنسان، إيه أهم الآيات اللي أنت محتاجها في سورة الإنسان؟ أنا مش عايز أقرأ سورة الإنسان، الهدف إن أنا هسمعكم إن شاء الله في نهاية الحلقة سورة الإنسان كاملة للشيخ عبد الباسط، فإحنا مش محتاجين التلاوة مني، أنتوا مش محتاجين التلاوة مني كاملة، لأن أنا قرأتها قبل كده على مدار أكثر من حلقة، تقريبا على مدار 3 حلقات قسمت سورة الإنسان أو 4 حلقات كمان، فأنا جمعتها لكم وهنسمعها كاملة للشيخ عبد الباسط، تمام كده؟ ده أمر منقضي. لكن اللي يعنيني إن أنا عايز أقف مع بعض حاجات في سورة الإنسان، إن أعتدنا للكافرين سلاسل. الكلمة دي مهمة جدا، كلمة سلاسل دايما تلاقوني بقول برواية حفص عن الإمام عاصم. طب ما أنا عندي حفص، لما إحنا بنقرأ له في عندي حفص من الشاطبية وحفص من الطيبة. الأصل الأولي دايما اللي بقول للناس عليه دايما خد حفص من الشاطبية، حط الأساس الأول واقرأ بحفص عن عاصم من طريق الشاطبية. يا ترى لما بقرأ لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية، يعني همد المنفصل ده على سبيل المثال، رغم ان انا قبل كده في حلقات مستقلة فاكرين لما كنت بشرح لكم حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وجبت لكم الفروق بتاعتها في القرآن الكريم، وجبت لكم حفص عن عاصم من طريق المصباح لأبي الكرم الشهرزوري، وفاكرين جبت لكم حفص عن عاصم بطريق السكت الخاص من طريق التجريد للإمام الفارسي. انا فاكر كل ده تم في الحلقات، انا فاكره من كذا سنة أو من سنتين تقريبا. طلعوا الحاجات دي وشوفوها، الحاجات دي مهمة جدا. فدلوقتي أنا بتكلم على حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، هنعمل إيه في سلاسل؟ مشكلتي لما أقف على سلاسل أقف أقول سلاسل بالحذف، سلاسل بإثبات الألف، يعني أنا لو هقرأها بالشاطبية أقول إيه؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، سلاسل بالوجهين من الشاطبية، نعم. طب أوصل سلاسل وأغلالا وسعيرا، هكذا. عندي برضو من النقطة المهمة في سورة الإنسان الآية 15 مع الآية 16، يبقى عرفنا سلاسل من الشاطبية نقف ازاي؟ بالحذف سلاسل وبالإثبات سلاسل، يحذف الألف يثبتها، ده وقفا في الوصل كده كده مفيش ألف، سلاسل وأغلالة. طيب روح على قوارير، الآية 15 بالآية 16، وأكواب كانت قواريرا. قواريرا الأولانية دي مش ملاحظين ان الدائرة الصفر المستدير اللي عليها كبير شوية، وقواريرا الثانية صفر، يعني الأول معذرة الأولانية صفر مستطيل، معلش بتعجل عشان وقت الحلقة، عندي قواريرا صفر مستطيل اللي هو الكبير شوية اسمه صفر مستطيل، لكن الثانية صفر مستدير أقل منها شوية. الفرق ما بينهم، الأولانية اللي هي صفر مستطيل، صفر مستطيل ليه شكل كده معين مستطيل، أثبت الألف في الوقف لكن أحذفها في الوسط. طب والثانية ده صفر مستدير، الألف مش موجودة لا وقفا ولا وصلة، يبقى الأولانية اسمه صفر مستطيل، لما يتحط الصفر المستطيل على ألف معناها أن الألف دي ثابتة في الوقف لكن محذوفة في الوصل، ثابتة في الوقف محذوفة في الوصل. طب الثانية صفر مستدير، مستدير يعني الألف محذوفة وقفا ووصلة. طب اقرأها لنا كده، وأكواب كانت قواريرا. طب وصلها قوارير قوارير، وصلتها مفيش خلاص ألف، ووقفت على التانية كده كده الألف مش موجودة، قوارير قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ده أهم حاجة تهمني في سورة الإنسان. لو استطعت ان انا اعمل لكم الخريطة بتاعت الوصف الادائي لكلمة قواريرة في حلقة قادمة بإذن الكريم المتعال، سأفعل إن قدر البقاء واللقاء. لم يبقى في حلقة اليوم لحفص عن عاصم إلا الاستماع لفضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يرتل علينا صورة الإنسان كاملة، هنجمعها بقى مع بعضها مع بعضها إن شاء الله كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليماً